بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: استسلام مئات المسلحين في ريف دمشق والجيش يستعيد المعامل في حلب. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تزايد القلق من المواجهة المقبلة مع حزب الله. طرابلس ما بين الهدوء الحذر بعد اشتباكات الليل وتطبيق الخطة الأمنية. حزب الله يحيي 13 من المحرم بمسيرة حاشدة في النبطية. انتخابات المحامين غلبة للتسييس على العمل النقابي. هلال المنخفض الشتوي سيول جارفة في القاع. وسيول الرياض تغرق أحياءها وتعطل المدارس والجامعات. أهلا بكم. وجوه الخيبة التقت اليوم في القدس المحتلة. نتنياهو الذي يشعر بخيانات أمريكية وطعنا متتاليا في الظهر، وفرانسوا أولاند الذي بات صراخه منذ فكرة العدوان على سوريا الصيف الماضي في واد عقيم. يقترب موعد مفاوضات جنيف النووية الثلاثاء المقبل، ومعه يرتفع أدرينالين نتنياهو وفرانسوا أولاند، وأقصى ما تعهدا عليه اليوم هو عدم التراجع في الملف النووي الإيراني من دون أن يوضحا كيف يصرف هذا التعهد في ظل الشعار الأمريكي المستجد: الشعب لا يريد الحرب. هذه الحرب التي ترسم لها وسائل الإعلام الغربية وتروج لها الإسرائيلية سيناريوهات تدخل فيها المملكة السعودية كشريك لإسرائيل تسهيلا وتدخلا لضرب الجمهورية الإسلامية. ضرب المسلحين في سوريا استمر بوتيرة متصاعدة في قارة المتوقة بنيران الجيش السوري بعد أن زلزل جبال القلمون بحسب تعبير صحيفة الوطن، وحلب التي أحكم الجيش فيها السيطرة على المعامل والمحالج شرق مطار النيرب. ضرب للخطة الأمنية الثانية في طرابلس سجل بعد ساعات من الإعلان عنها. أبطالها مسلحون رفضوا الامتثال لأوامر القوى الأمنية برغم لقاءات الود بين الطرفين في محضر السراي الطرابلسي. قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نتوقف عند خبر اجتياح السيول الجارفة وبشكل مفاجئ لبلدة القاع في البقاع الشمالي، مصدرها سلسلة جبال لبنان الشرقية. السيول أدت إلى إقفال الطريق الرئيس في القاع أمام السيارات، ودخلت المياه والوحول إلى بعض المنازل والمحال التجارية على الطريق العام، واحتجزت مواطنين على ضفتيه وألحقت الضرر ببعض المزروعات. وقد عملت فرق الدفاع المدني والبلدية والجرافات على إقامة سواتر ترابية لمنع المياه من إحداث المزيد من الأضرار. يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في منطقة جبال القلمون شمال دمشق، محكما الحصار على المسلحين هناك، في وقت استعاد الجيش منطقة المعامل والمحالج الواقعة شرق مطار النيرب في حلب. إلى ذلك سلم 300 مسلح نفسه إلى السلطات في بلدات يلدا وبابيلا ومخيم اليرموك والمليحة بريف دمشق، بهدف تسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
تتسارع الخطى الميدانية في سوريا عبر الإنجازات التي يحققها الجيش السوري. منطقة القلمون المتاخمة للحدود اللبنانية من جهة البقاع الشمالي وذات الأهمية الاستراتيجية تشهد معارك عنيفة مع تقدم الجيش من بلدة إلى أخرى سعيا لطرد المسلحين منها، لا سيما في بلدة قارة التي تمكن الجيش من السيطرة على المراكز الرئيسية فيها ومنها مديرية الناحية، كما قطع الطريق الدولية عند نقطة حسية باتجاه دمشق والقطيفة وباتجاه حمص بهدف حماية المدنيين من عمليات القنص. ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر محلية أن الجيش زلزل جبال القلمون، ومع إحكامه الطوق على المسلحين في قارة يكون قد أحكم سيطرته على كامل المنطقة الشرقية من حمص إلى دمشق، ولا مفر أمام المسلحين سوى الهروب تجاه الأراضي اللبنانية. وفي وقت يحقق الجيش تقدما في ريف دمشق الجنوبي وخصوصا في بلدتي يلدى وببلة، سلم عدد من المسلحين والفارين من الجيش أنفسهم إلى السلطات للاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي وتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
كسبنا عفو سيادة الرئيس، ونحن بدنا نصلح غلطنا، ونحن هي كلها بلدنا عم تتدمر، وما بيهون علينا أي إنسان مهما كان يكون أي ينتكش نكشه.
طب شو كانوا يسووا المجموعات جوا بيلدا وبيت سحر؟
يجبروا الناس، يعني يجبروهن على شغل واشغال وحفر وكذا، يعني اجبار، يعني حتى مضغوط عليهم نفسيا جدا كثير. يعني
انا اول شيء كنت خايف، بس هلا الحمد لله مطمن، يعني بتمنى انه يطلعوا يسلموا حالهم، انه عم نخرب ما عم نصلح جوا.
وفي حلب أيضا يواصل الجيش تقدمه بعد استعادة بلدتي الحاصل وتلعرن، وقد أحكم سيطرته الكاملة على منطقة المعامل والمحالش شرق مطار النيرب في حلب بعد معارك شرسة مع المسلحين، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أنه تم تحرير معامل الكابلات والبطاريات شمالة الحاصل بريف حلب. إلى ذلك سقط عدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من دمشق، وأوقعت العديد من الإصابات وسط أنباء عن وقوع شهداء في منطقة الدويلعة وشارع الملك فيصل وشارع بغداد ومنطقة القصاع.
كشفت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن إسرائيل والسعودية تعملان سرا على خطط لهجوم محتمل ضد إيران في حال فشل محادثات جنيف.
اثنان من الخصوم القدامى يتوحدان ضد طهران، هكذا عنوان مراسل صحيفة الساندي تايمز في تل أبيب عوزي مهنايمي مقالته التي أكد فيها أن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد تعمل مع المسؤولين السعوديين بشأن خطط طوارئ لهجوم محتمل على إيران إذا لم يتم كبح جماح برنامجها النووي بشكل ملحوظ خلال الاتفاق الذي قد يتم التوقيع عليه في جنيف بعد أيام. المقالة التي لاقت اهتمام الإعلام الإسرائيلي كشفت أن السعودية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاستخدام مجالها الجوي في حال تم الاتفاق على شن هجوم على إيران، وأنها على استعداد لتقديم الدعم لأي هجوم إسرائيلي من خلال التعاون في مجال استخدام طائرات بدون طيار ومروحيات الإنقاذ وطائرات النقل. مصدر دبلوماسي قال للصحيفة إن الخيار العسكري سيكون على الطاولة بعد التوقيع على اتفاق جنيف، لأن السعوديين سيكونون غاضبين ومستعدين لإعطاء إسرائيل كل المساعدة التي تحتاجها في الهجوم. الكاتب ختم بالقول إن الجانبين على استعداد الآن للذهاب أبعد من ذلك بكثير، فالسعودية وإسرائيل تتشاركان القلق من الطموحات النووية الإيرانية. وتأتي هذه المقالة بعد الإحباط الذي شعر به السعوديون والإسرائيليون بسبب تغير المزاج الغربي تجاه إيران، وقد عبر مسؤولون إسرائيليون أكثر من مرة عن إعجابهم باللهجة العربية القريبة من اللهجة العبرية حين يتعلق الأمر بإيران، كما قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني، في حين أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقواسم المشتركة والنادرة بين المصالح الإسرائيلية وبعض دول الخليج فيما خص الملف النووي الإيراني.
في هذا الوقت وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى فلسطين المحتلة، حيث شدد على أن فرنسا لن تتراجع في الملف النووي الإيراني. وسنكون مع التقرير فور جهوزه. وسائل الإعلام الإسرائيلية حذرت من تعزيز التحالف الثلاثي بين إيران وسوريا وحزب الله، وقالت صحيفة هآرتس إن على إسرائيل أن تقلق من المواجهة المقبلة مع حزب الله.
القلق من المواجهة القادمة مع حزب الله يبقى الهاجس لدى كيان العدو. المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عموس هرقال استفاض في التحذير من المستقبل العسكري في أي مواجهة مقبلة. فعسكريا تشير المصادر الاستخباراتية بحسب الكاتب إلى تغييرات في حزب الله، فحتى العام 2006 كان يختص بإطلاق الصواريخ ضد العمق الإسرائيلي والدفاع عن قرى الجنوب وأغلاق المحاور الرئيسية أمام جيش العدو. طور الحزب بحسب هرقال بفضل الحرب في سوريا طور قدراته على المبادرة في تنفيذ هجمات موضعية، ففي الحرب على القصير شغل مقاتلو الحزب دبابات سورية واستعانوا بطائرات بدون طيار واستخدموا استخبارات بمستوى متطور واكتسبوا خبرة وتجربة في حرب المدن من خلال تفعيل منسق لوحدات بمستوى كتيبة وأكثر. وبحسب مقالة هآرتس الحزب لم يهمل الاستعداد أمام إسرائيل في الجنوب وهو ما زال قادرا على إطلاق كمية كبيرة من الصواريخ عليها دون ترك بصمات استخباراتية. هاجس آخر يتحدث عنه المحلل العسكري الصهيوني في مقالته نقلا عن تقديرات استخبارات العدو، فالصراع السوري الداخلي عزز تحالف إيران سوريا وحزب الله، وهذا ما سينعكس على رد الفعل السوري في حال المواجهة بين حزب الله وإسرائيل أو في حال توجيه ضربة إسرائيلية لإيران. فالتحالف القوي بحسب هآرتس سيدفع سوريا في حال الحرب مع حزب الله إلى إشعال صدامات تتمثل بإطلاق نار على طول الحدود في هضبة الجولان، ما يشكل استنزافا لجهود القوات الإسرائيلية هناك ومنع نقلها إلى الجبهة اللبنانية، فضلا عن إطلاق صواريخ دقيقة الإصابة على قواعد سلاح الجو الإسرائيلي في الشمال.
أحيا حزب الله اليوم 13 من المحرم بمسيرة عشرائية حاشدة جابت مدينة النبطي تحت شعار هيهات من الذلة. المسيرة الكبرى انطلقت من أمام النادي الحسيني في المدينة، تقدمتها الفرق الكشفية وحملة الرايات والمجسمات العشرائية وصور القادة الشهداء. الجموع المشاركة سارت باتجاه المدخل الشمالي لمدينة النبطي وشقت طريقها نحو شارع حسن كامل الصباح على وقع الأناشيد واللطميات الحسينية التي بثت عبر مكبرات الصوت. واختتمت المسيرة في ملعب الإمام الحسين في النبطي، حيث جرى تشييع الشهيد حسن محمد مرعي من بلدة جبشيت الذي قضى أثناء واجبه الجهادي. وقد ألقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كلمة اعتبر فيها أن المجموعات التكفيرية هي نقيض العيش الواحد وتتلاقى مع صيغة يصبو إليها العدو الإسرائيلي في الوطن العربي.
وباحتضان من كل فئات وطوائف ومذاهب واتجاهات شعبنا اللبناني المتنوع، ندافع عن وطننا ضد عدو إسرائيلي وضد مجموعات تكفيرية هي نقيض العيش الواحد، وهي التي تريد تهديم صيغة لبنان والتنوع فيه، وهي التي تتلاقى مع صيغة ما يصبو إليه العدو الإسرائيلي في كل أوطاننا العربية.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اعتبر أن فريق 14 من أذار يضخم دوره وحجمه، لكنه بات مكشوفا وهو بحاجة إلى من يغطيه. وخلال حفل تأبين الشهيد المجاهد حسن أحمد بلاغي في بلدة معركي، رأى الشيخ قاووق أن القضية ما عادت قضية مقعد وزاري أو حصة في الحكومة، بل هي معادلات كبرى تقوم في المنطقة.
وإذا أردت بالتحريض أضغط من أجل تمرير حكومة التهميش فقد فشلتم. إذا أردتم من خلال تحرير الضرب لعزل المقاومة فقد فشلتم وعزلتم. بات واضحا أن 14 آذار أوكل إليهم مهمة استهداف المقاومة.
منذ تكليف الرئيس تمام إسلام وحتى اللحظة لم يستقر حزب المستقبل وحلفاؤه على رأي واحد من قضية تشكيل الحكومة. تغير بالموقف ارتبط دوما بالقرار الخارجي والمتغيرات الإقليمية.
أكثر من 7 أشهر والتعطيل سيد الموقف حكوميا.
الواقعية التي تحفظ حقوق الجميع وشراكة الجميع وتطمئن الجميع هو اللي نحكي عنه 9-9-6. طيب ليش التأخير إلى الآن 6-7 أشهر؟
الدعوة للشراكة والالتفات إلى مصلحة البلاد والعباد وجهت مرارا وتكرارا، إيجابية استمرت خلال الأشهر الماضية دون تسجيل أي تغير أو تبدل بالموقف الجوهري لدى 8 آذار، أي سقف المشاركة تمثيل وفق الأحجام النيابية وفي أسوأ الأحوال وفق صيغة 9-9-6.
خطاب سماحة السيد يعكس واقع. أنا رأيي هو خطاب ولكن فيه نصائح كثيرة. هذا الخطاب نصائح كثيرة يحاول رسم الخارطة بواقعية للصديق وللخصم يعني الاثنين، ويحاول وتحدث بحرص كبير طبعا على تسوية في الداخل اللبناني. ولكن أنا أعتقد بأن أولا سعد الحريري لا يملك قراره، يعني أول سعد الحريري لا يملك قرار عودته إلى منزله، فكيف قرار الحوار في لبنان أو المشاركة في حكومة في لبنان أو البحث عن صيغة في لبنان؟ يعني هو منقطع تماما.
من اللحظة الأولى لتكليف الرئيس تمام سلام رفع حزب المستقبل وحلفائه شرطا لا للحكومة السياسية ونعم للحكومة الحيادية. تبدلت الظروف الإقليمية والدولية فتبدل الشعار وأصبح حكومة سياسية بلا حزب الله، ومن ثم حكومة سياسية مع حزب الله بشروط جديدة وصولا إلى نعم لصيغة ثلاثة ثمانات. مجددا رهانات إقليمية على تغيرات لم تحصل ولا يبدو أنها ستحصل، فعاد هؤلاء إلى المربع الأول: نرفض حكومة سياسية، نعم للتكنوقراط، لا لتغطية حزب الله في الحكومة.
مينك أنت تتعطيني شرعية وطنية؟ ومينك أنت تتعطيني شرعية الحوار؟ ومينك أنت تتعطي؟ مينك أنت؟ شو أنت؟ شو عنوانك؟ شو تاريخك؟ شو محلك من الأعراب؟ أنت عبد في البلاط. أنت إنسان أثبت خلال هذه العشر سنوات التي مرت على لبنان الأخيرة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أثبت بأنك عبد بالكامل، أثبت بأنك أجير، أثبت بأنك لا تملك قرار، أثبت بأنك لا قيمة للكلام معك.
باختصار، اللا الحريرية ترفع بوجه شركاء الوطن فقط، ولولاها لكان للبنان حكومة منذ أشهر.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اعتبر أن الإنجاز الأكبر كان ليحصل لو وضع رئيس الجمهورية إصبعه على الجرح لضبط الحدود من شبعة وصولا إلى عكار. وخلال زيارته شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصر الدين الغريب ضمن جولة على بعض قرى الشحار الغربي وعلي، قال إن استمرار فلتان الحدود لا سيما عند جبل الشيخ وشبعة سيدفع لبنان ثمنه غاليا، ورأى أن زيارة سليمان إلى السعودية لا يمكن صرفها على المستوى المحلي.
ما في شك أول شيء إنجاز إنه رئيس جمهورية بعد سنتين ونص يحكي بهذا الوضوح بهذا الموضوع. الإنجاز الأكبر إذا فخامة الرئيس بحط إصبعه على الجرح أكثر شوي وبيضبط الحدود اللبنانية من شبعة وصولا إلى عكار. استمرار الانفلات بهذا الشكل، هاي المسألة لبنان ما في يتحملها، ولبنان إذا استمر بهذا الجو لح ندفع أثمان غالية.
لم يأبه المسلحون في طرابلس للخطة الأمنية التي لم يكد يمضي على انطلاق مرحلتها الثانية سوى ساعات، واعتدوا على حاجز لقوى الأمن ودارت الاشتباكات.
من سيطبق الخطة الأمنية بمرحلتها الثانية في طرابلس؟ وعلى من ستطبق؟ الإجابة سهلة، الدولة بأجهزتها الأمنية ردا على السؤال الأول. أما في مفروض السؤال الثاني فالإجابة تتجه إلى المسلحين. لكن كيف؟ ودولة العجز حصرت دورها في 17 جولة قتال سابقة بإحصاء عدد الضحايا، وجلس على مكاتب قياداتها الأمنية أحد قادة محاور الموت في طرابلس، فأخذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مبادرة التوضيح لتفسر الماء بعد الجهد بالماء. أحد الحاضرين استغل غياب قائد المنطقة عن مكتبه والتقط لنفسه عددا من الصور، يقول بيان المديرية: لكن كيف لمكتب أمني أن يكون خاليا من أي عنصر أمني؟ ومن يضمن ألا يكون أحد الحاضرين هذا قد أخذ أو اطلع على مستندات خاصة وأمور تتعلق بسير عمل مكتب رسمي؟ سؤال أكثر من مشروع، طالما أنه يسجل في سجل هؤلاء المسلحين عدم الانصياع لأي من أجهزة الدولة والعمل وفق أجندة خاصة، أجندة أعطت الأوامر بإطلاق النار على رأس الخطة الأمنية. التي لم يكد يمر على انطلاقتها سوى ساعات حين رفض احد المسلحين المثول امام حاجز لقوى الامن الداخلي في محلة السراي العتيقة، فوقعت اشتباكات توسعت رقعتها الى الاسواق الداخلية وباب الحديد ومنها الى شارع الكنائس في الزهري، ليسود توتر في معظم احياء وشوارع طرابلس. الامر ليس مستغربا تماما، كما لم يكن وجود زياد علوكي وراء هذا المكتب مستغربا، فطرابلس بحاجة لخطة ليست على الورق ولا يشرف على مضمونها من يخل بأمنها.
هودي مشايخ أجلاء، وبعتقد أنا جايين بدهم يشوفوا العميد أيوبي لنشوف كيف الخطة بدها تصير، وهني بدهم هن اللي عم بيساعدونا بهالموضوع
وتعيش طرابلس في اليوم الثاني من انطلاق المرحلة الثانية للخطة الأمنية حالا من الهدوء الحذر بعد اشتباكات سجلت ليلا.
بعد ساعات من استهداف الخطة الأمنية في مدينة طرابلس والتي لم تظهر لها أي معالم من النجاح على الأرض، تحركت فعاليات المجتمع المدني خوفا على مستقبل مدينة باتت الرؤية فيها غير واضحة المعالم وسط غياب شبه كامل للدولة. خطوة المجتمع المدني باتجاه مدينة طرابلس رست عند غرفة التجارة والصناعة من دون أن يشمل ضغطها قوى الأمر الواقع.
نحن أول شيء في وقفة تضامنية مع طرابلس ومطالبة بالسلم الأهلي بطرابلس وبكل لبنان، وبعدين نحن عم نتابع وقفتنا يلي بلشت ب 28 شهر الماضي قدام المتحف.
أنت لبناني وأنا لبناني والجميع بلبنان لبنانيين بحق لهم يفوتوا على كل المناطق بكل أمن وبكل استقرار ومن دون أي خوف أو خوف من نزاع داخلي أبدا. يعني الدخول لأي منطقة على المناطق الداخلية يكون شيء طبيعي بدون أي خوف، وأيضا نحن أهل جبال وجايين على طرابلس.
النائب السابق مصباح الأحدب صوب سهامه مجددا نحو ضباط الجيش متهما إياهم بالتواطؤ وضرب استقرار المدينة.
نرى أن بعض ضباط مخابرات الجيش يحمون عددا كبيرا من المطلوبين بمذكرات توقيف، لبل يوظفونهم للقيام بإطلاق النار على عمال طرابلسيين أبرياء من الطائفة العلوية، وذلك لإظهار أن أهل طرابلس متطرفون إرهابيون يعتدون على العلويين لانتمائهم الديني فقط.
في طرابلس صوتان لا يعلو فوقهما أحد، صوت الرصاص وصوت أوامر المسلحين، أو بحسب ما يجري تداوله حاليا قوى الأمر الواقع. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
ونعود إلى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى فلسطين المحتلة، حيث شدد على أن فرنسا لن تتراجع في الملف النووي الإيراني.
تكريما لما وصف بوفائه للمصالح الإسرائيلية، كان استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حافلا في مطار بن غوريون. رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كانا بانتظار الرئيس الفرنسي للترحيب بمواقفه ومواقف وزير خارجيته التي عرقلت توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. وأول ما قاله أولاند أن فرنسا لن تتراجع في مكافحة الانتشار النووي.
فرنسا تعتبر الانتشار النووي خطرا وتهديدا خاصة لإسرائيل والمنطقة، وبطبيعة الحال يشكل تهديدا للعالم، ولهذا فإن فرنسا لن تتراجع في مكافحة الانتشار النووي. وبالنسبة لنا، طالما لم نتيقن من أن إيران تخلت عن السلاح النووي، سنبقي على كل شروطنا وعلى العقوبات.
نتنياهو رحب بضيف له دوره في الحملة القائمة ضد إيران واحتمال توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
يجب عدم السماح أبدا لإيران بالحصول على أسلحة نووية، لأن هذا الأمر لن يعرض إسرائيل والأنظمة الأخرى ودول الشرق الأوسط للخطر فقط، بل أيضا فرنسا وأوروبا والعالم كله.
وفي السياق عينه، اعتبر رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز أن زيارة أولاند تؤكد التزام فرنسا بإسرائيل.
نحن نبدي إعجابنا الكامل بموقف فرنسا الذي لا يتزعزع لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وأسلحة دمار شامل. إيران تسعى للسيطرة على الشرق الأوسط من خلال السلاح النووي وترسانة من الصواريخ البعيدة المدى، ونقف معا ضد هذه المحاولة.
وكالة ريا نوفوست الروسية أكدت وفقا لمحللين روس أن فرنسا عرقلت مفاوضات جنيف من أجل حصولها على مكاسب من الأطراف المفاوضة بشأن الملف النووي الإيراني، فيما أشارت معلومات صحفية عديدة إلى إغراءات خليجية سخية قدمت لفرنسا من أجل عرقلة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، وقبلها للإصرار على توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. رفض رئيس الحكومة المكلف تمام إسلام مقولة إن لبنان لا يمكنه استعادة عافيته أو المضي في مسيرته إلا متأثرا بما يملى عليه من الخارج. وخلال رعايته سباقا نظمته جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، شدد إسلام على أن لبنان بحاجة إلى التفهم والتفاهم بين القوى السياسية من أجل تحصيله.
لا للانجراف وراء من يقول أنه لا يمكن للبنان أن يستعيد عافيته أو أن يمضي في مسيرته إلا متأثرا بما يملى عليه من الخارج. نعم، علينا أن نتفهم الآخر وعلى الآخر أن يتفهمنا، ومن ثم نتفاهم معه على تحصين وطننا لبنان.
واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه ليس من العيب أن يكون لدينا في لبنان ارتباطات مع الدول الإقليمية، لكن العيب أن نصبح كأننا ليس لدينا إرادة وطنية. وقبيل مغادرته لبنان متوجها إلى روما، كرر الراعي الدعوة إلى تشكيل حكومة جامعة ووضع قانون جديد للانتخابات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري.
نطالب اللبنانيين يلعبوا دور حاسم، هلأ وقتهم. مش كل مرة في قضية عامة نقعد على جنب نسأل فلان شو رأيك بالحل. أنا بدي أعطي الحل، اللبناني بدي أعطي الحل. هاي القضية قضيتنا، فضل حل بحل أزمة الحكومة، فضل حل حط قانون جديد للانتخابات، فضل حل وعمل انتخابات نيابين مثل الخلق، ما تمدد وشمال ويمين وتكسروا مجالس موجودة مشان مصالحكم، فضلوا انتخبوا رئيس جمهورية جديد بوقت المناسب.
انتهت انتخابات نقابة المحامين في بيروت إلى فوز المحامي جورج جريج المدعوم من فريق 14 أذار بمركز النقيب، مع الإشارة إلى أن جريج عضو في المكتب السياسي لحزب الكتائب.
جورج جريج نقيبا للمحامين في بيروت في أول فرق تحققه السياسة في مرمى مركز رئيس النقابة. النقابة التي اعتادت لسنوات على نقباء مستقلين مع ميل في الآراء السياسية تستعد اليوم ليكون على رأسها أحد القياديين في حزب الكتائب اللبنانية.
بالرأي والرأي الآخر أنتجتم ديمقراطية نموذجية تجعل من نقيب المحامين خيار البعض ونقيب الكل.
أنا أشكر كل اللي هيجوني منحوني ثقتهم، وإن شاء الله أكون أنتظرهم بمركز عضوية النائب.
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل حضر اللحظات الأخيرة من الانتخابات متمنيا أن تكون تجربة النقابة مثالا للمؤسسات الأخرى في لبنان.
وحب علينا أن هالجو هذا ينسحب على كل قطاعات الدولة، وهالتجربة هذه خضوها المحامين محامي بيروت تكون هي قدوة لكل المؤسسات الثانية، نقدر ننتخب مجلس نواب بذات الطريقة الجو الرياضي، نقدر ننتخب رئيس جمهورية نشكل حكومة تأخذ الحكومة الثقة.
النواب المحامون حضروا أيضا لدمج الصوتين السياسي والنقابي.
مين في بالبلد مش مسيز حتى المستقل
ما عنده رأي سياسي بالبلد.
إذا بدك تجي تحلل الدم اللبناني لكل لبناني بتلاقيهم كلهم سياسيين، ما بينزعوا جو. قلت لك بيحطوا صبغة حلوة جديدة، وأصلا بيقوى التحدي بالانتخابات وخاصة بأجواء النائبة.
طبعا كل البلد مسيس، بس بأي منطقة للسياسة، سياسة محاصصة، سياسة زبائننا، أو سياسة الوطن. أنا بعتقد النقابة بتفرض على كل النقابة سياسة الوطن.
أنا لا يحق لي التصويت، إنما من ينكر أصله لأصل له. هذه الديمقراطية، فلنتعلم من نقابة المحامين.
كغيرها من النقابات، تتجرع نقابة المحامين في بيروت كأس السياسة، رغم أن رغبتهم أمام الرأي العام تبقى في أن لا تأكل السياسة كل مظاهر العمل النقابي.
لقاء في مرج الزهور لمعالجة التوترات التي شهدتها منطقة شبعة العرقوب وحصبية راشية.
على خط معالجة التطورات التي شهدتها بعض القرى في منطقة شبع العرقوب حصبية راشية على خلفية الأحداث السورية، عقد في بلدة مرج الزهور لقاء ضم مسؤولين من الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث مثل النائب وليد جملاط نجده تيمور وآخرين من حزب المستقبل والجماعة الإسلامية. وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور رفض تسلل المعارك من سوريا إلى لبنان.
ما يجري في سوريا يجري داخل حدود سوريا، ما يجري في سوريا يجري داخل جغرافيا سوريا، ولا نقبل ولا يجب أن يتسلل إلى لبنان.
المجتمعون شددوا على ضرورة قطع الطريق على جميع المندسين.
فاجتماعنا هنا اجتماع من أجل التلاقي، اجتماع محبة وخير لما فيه خير وطننا، ولنعطي مثالا حيا على الإلفة والعيش الواحد.
وندعو الأجهزة الأمنية لعدم التخلي عن عنوان سيادتها الداخلية بحصرية حفظ الأمن والنظام العام والتعامل مع كافة المواطنين.
إن طبيعة هذا الاجتماع الجنوبي لطالما شكلت ضمانة للوحدة والحوار التي نأمل أن تتعمم.
وأكد المجتمعون على ضرورة عقد لقاءات دورية عبر لجنة تنبثق عن اللقاء لمعالجة أي تداعيات.
نقابة المعلمين في بيروت تنظم مؤتمرا نقابيا برعاية الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي.
مرير هو واقع المعلمين في لبنان، وكثيرة هي التحديات أمامهم. من هنا جاء المؤتمر النقابي الذي نظمته نقابة المعلمين في لبنان بعنوان واقع وتحديات، ليسلط الضوء على أوضاع المعلم. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي راعي المؤتمر اعتذر عن الحضور لاضطراره إلى البقاء في طرابلس، وحضر ممثلا عنه وزير العمل سليم جريصاتي.
كل ما أمله أن تذهب هذه السلسلة إلى خواتيمها، وأنا لا أنكر أن لهيئة التنسيق النقابية نضالا وحد بشكل مشرق الجهد النقابي في لبنان، وقد قلت هذا الكلام منذ زمن.
الفعاليات النقابية والتربوية توقفت عند الأوضاع السياسية المتردية وفراغ المؤسسات، لما لذلك من تأثير مباشر على مطالب المعلمين، وليس آخرها سلسلة الرتب والرواتب.
ألا يستأهل هذا الموضوع بأن تخرج الناس، كل الناس، مجتمع مدني، مهن حرة، معلمين، موظفين، إلى الشارع رافعة الصوت ضد هذا الانحلال، ومطالبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت متعاضدة مع دولة الرئيس المكلف؟
لماذا الامتناع حتى الآن عن تطبيق تشريعات صدرت حول تأمين التعليم المجاني والإلزامي أقله للمرحلة الابتدائية؟
القيمون على المؤتمر كرموا مؤسسي نقابة المعلمين النائب السابق إدمون رزق وسمير حتى، وسلموهما درعين تقديريتين.
اجتاحت سيول عارمة بعض أحياء العاصمة السعودية الرياض في وقت متأخر من ليل السبت إثر عواصف رعدية دفعت بالسلطات إلى إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة والمحافظات القريبة، بينما دعا الدفاع المدني المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وأعلن عن فقدان 3 أشخاص وإنقاذ حوالي 100 شخص احتجزتهم المياه. وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في الرياض والمحافظات المجاورة، وكذلك فعلت جامعات الإمام محمد بن سعود والملك سعود واليمامة. وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية تعرض الرياض لعواصف رعدية إضافية تشمل مناطق عدة في المنطقة الوسطى من المملكة. ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات منطقة قاع بحر سكوتيا جنوب المحيط الأطلسي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية بحسب ما أفاد جهاز مراقبة الزلازل الأمريكي. طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في حادثة إصابة الشاب عباس مرهون بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس ومحاسبة المسؤولين عنها. وأفاد المركز بأن عباس مرهون يعاني من الضغط داخل الجمجمة نتيجة الإصابة، ما يؤدي إلى فقدانه وعيه. بدورها طالبت عائلة أمين معتوق بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اختطافه على يد عناصر أمنية من منزله في منطقة إسكان عالي. كما أعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن السلطات البحرينية رفضت دخول المحامي المكلف من قبلها لحضور جلسة استئناف المدون ناجي فتيل المحكوم بالسجن مدة 15 عاما والمقررة نهار الاثنين. طالبت مختلف شرائح المجتمع المدني العراقي الحكومة بالضغط على المجتمع الدولي لطرد منظمة خلق الإرهابية من الأراضي العراقية، وذلك بسبب مشاركتها في سفك دماء العراقيين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد.
ضيف ثقيل هكذا تصف الأوساط الرسمية والشعبية وجود منظمة خلق على الأراضي العراقية بسبب التاريخ الأسود لهذه المنظمة التي شاركت في قتل العراقيين وزعزعة أمنهم. لذلك عقد عدد من السياسيين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع مؤتمرا لمطالبة الحكومة العراقية بالضغط على المجتمع الدولي لطرد هذه المنظمة من الأراضي العراقية، كما طلب بعض زعماء القبائل بتقديم عناصر المنظمة إلى القضاء العراقي.
صنفها دوليا بأنها منظمة إرهابية شاركت في قمع الانتفاضة الشعبانية في عام 1991، وأيضا شاركت في حلبجة في إقليم كردستان، وأيضا شاركت في الطائفية بعد عام 2003 بعد الاحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية. فإحنا اعتبارنا كمنظمات مجتمع مدني نطالب بإخراج هذه المنظمات الإرهابية المتواجدة داخل الأراضي العراقية.
ومن هنا نوجه دعوة إلى دولة رئيس الوزراء وإلى البرلمان العراقي من أجل إحالة أعضاء هذه المنظمة إلى القضاء العراقي، لأنهم أكثرهم مطلوبين إلى الانتربول الدولي.
وتتهم الحكومة العراقية عناصر خلق بالتورط بدماء العراقيين وتعتبرها تهديدا للأمن القومي، كما إنه تم تبليغها بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن، لكنها إلى الآن لم تستجب لقرار الحكومة.
طرد منظمة خلق الإرهابية من العراق موضوع يتعلق بالأمن القومي العراقي. عندما كنت أنا مستشار للأمن القومي العراقي أخذناه كحكومة عراقية وتبنينا عملية الطرد، والحكومة العراقية قررت طرد هؤلاء من الـ من الـ من, الـ من العراق، وذهبت إلى معسكر أشرف وأبلغتهم بشكل يعني رسمي أنه وجودهم غير قانوني في جمهورية العراق، فلذلك عليهم أن يغادروا العراق.
منظمة خلق الإرهابية منظمة خطيرة جدا، وأثر وجودها في العراق كثيرا، وكانت جناحا من الأجنحة الخطيرة التي يسيطر عليها النظام السابق.
ولمنظمة خلق علاقات جيدة مع النظام السابق، ولدى الحكومة العراقية دلائل على تعاون المنظمة مع أفراد من النظام البائد لإشاعة الفوضى والنعرات الطائفية في العراق، كما إنها متهمة بقتل وتهجير عراقيين من محافظة ديالى. وفي الآونة الأخيرة تم نقل عناصر خلق من معسكر أشرف شرقي بغداد إلى معسكر ليبرتي، وهو مقر كانت قوات الاحتلال الأمريكي تشغله داخل العاصمة. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
وفيما يلي تذكير بالعناوين. ولكن قبل التذكير بالعناوين ننقل إليكم أخبار الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم مع أمطار متفرقة تكون غزيرة خاصة في المناطق البقاعية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 14 و15 درجة 3 بالأرض ومن 4 ل 9 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 761 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح من 55 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، محل بحر معتد الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 22 درجة، 23 في صور، شبعة 13، 17 في جزين، رشية 16 درجة، 19 في زحلة مع احتمال تساقط أمطار، العاصمة بيروت 24 درجة، 20 في بعلبك، بشري 15، ونختم مع الهرمل 20 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا تحول تدريجيا إلى غائم وممطر، ودرجات الحرارة أدناها 15 وأقصاها إلى 24 درجة. الثلاثاء والأربعاء تحول طقس إلى مشمس وقليل غيوم مع احتمال بسيط تساقط بعض الأمطار الخفيفة، ودرجات الحرارة أقصاها نهار الأربعاء إلى 25 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: استسلام مئات المسلحين في ريف دمشق والجيش يستعيد المعامل في حلب. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تزايد القلق من المواجهة المقبلة مع حزب الله. طرابلس ما بين الهدوء الحذر بعد اشتباكات الليل وتطبيق الخطط الأمنية. حزب الله يحيي 13 من المحرم بمسيرة حاشدة في النبطية. انتخابات المحامين غلبة للتسييس على العمل النقابي. هلال المنخفض الشتوي سيول جارفة في القاع. وسيول الرياض تغرق أحياءها وتعطل المدارس والجامعات. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lv. السلام عليكم.